ضيفنا الكريم الدكتور أكرم شمص الخبير في العلاقات الدولية من لبنان يلتحق بك من التحية. طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
حياكم الله، نشكر لكم حضوركم معنا في هذا اللقاء. دكتور، وزير خارجية الكيان المحتل يتحدث عن تهديدات في ضم الضفة وتهديدات أخرى حقيقة حول القطاع وما شابه ذلك إذا تم الإقرار بفلسطين في المؤتمر الذي يعقد في فرنسا بمشاركة سعودية. هل يتجرأ الكيان الصهيوني على تنفيذ تهديده الذي أطلقه وزير خارجيته ساعر؟
تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هو في سياق تصعيدي مزدوج. هو هدد أولا كما تفضلت بضم الضفة الغربية بالكامل إذا اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وثانيا هاجم الدول الأوروبية متهما إياها بالتحريض على معاداة السامية بسبب مواقفها الخجولة من العدوان على غزة. في الشق الأول من التهديد يهدف إلى إفشال أي مسار سياسي دولي يمنح الفلسطينيين شرعية دولية عبر فرض واقع استيطاني بالقوة. أما الشق الثاني فهو ابتزاز سياسي للأوروبيين باستغلال الهولوكوست بمنعهم من اتخاذ خطوات حازمة ضد الكيان مثل حظر التسليح أو الاعتراف بفلسطين. كل التهديدين مرتبطان بالحرب على غزة التي تحاول إسرائيل توظيفها لتوسيع السيطرة على الأرض وردع التحرك الدولي المتصاعد ضدها. فتصريح ساعر ليس فقط موقفا سياسيا بل جزء من استراتيجية إسرائيلية مزدوجة، أولا تهويد ميداني للضفة عبر التهديد بالضم، وثانيا ابتزاز دبلوماسي لأوروبا لوقف تحركاتها المؤيدة لفلسطين. كل ذلك يتم تحت غطاء الحرب على غزة التي باتت منصة إسرائيلية لفرض وقائع سياسية خطيرة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
نعم، هل أن فرنسا التي مدت الاحتلال بالسلاح والمساعدات المالية صادقة في نواياها بالاعتراف بدولة فلسطينية، أم أن هناك ضغوط يعني بين فرنسا وأمريكا؟ يعني إذا كانت صادقة لماذا انتظرت كل هذه الفترة منذ بدء العدوان وإبادة أكثر من 52 ألف فلسطيني؟
التصريحات الفرنسية المؤيدة لحل الدولتين والميل المعلن للاعتراف بدولة فلسطين إلى أن مصداقية باريس تبقى موضع شك في ظل التأخر الطويل في اتخاذ خطوة عملية رغم مرور أشهر أو سنين على عدوان دموي أودى بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني. الرد الفلسطيني الفرنسي كذلك على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ورفضه لاتهام الأوروبيين بمعاداة السامية يظهر هنا رغبة فرنسية في التمايز عن الضغط الإسرائيلي، لكنه لا يزال ضمن الدبلوماسية حدود الدبلوماسية الخجولة. فرنسا تقف اليوم أمام اختبار حقيقي، فإما أن تترجم هذا التمايز إلى تحرك سياسي فعلي يتضمن الاعتراف الرسمي وفرض إجراءات ردعية على الاحتلال، أو تبقى مواقفها خطابا استرضائيا لا يتجاوز الرمزية. وفي ظل تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والدعم العربي والأوروبي لمؤتمر يونيو المرتقب، فإن التردد الفرنسي يفضح ارتباط القرار بموازين الضغط الأمريكي واللوبيات الداخلية لا بمبادئ العدالة الدولية.
نعم، أتساءل أيضا دكتور لماذا يعني لم تطلق الدول المطبعة حتى الآن، يعني حتى قرار يعني إدانة على تهديدات جدعون ساعر لم نشاهد؟
في ضوء السياق التاريخي والموقف الراهن تتجلى الإجابة في فهم طبيعة جوهرية لصفقات التطبيع عبر التاريخ التي غالبا ما ترتبط بمصالح الأنظمة لا بمبادئ الشعوب. فالسياق التاريخي يستعرض نماذج من خيانة بعض الحكام العرب والمسلمين سواء في تسليم القدس للصليبيين أو بيع الأندلس بالتقسيط، يكشف عن نمط سياسي متكرر، أنظمة تعقد صفقات مع العدو لا لحماية الأرض أو تحقيق السلام، بل لشراء البقاء السياسي بأي ثمن. هذا النهج الانتهازي لا يولد دولا مستقلة، بل أنظمة وظيفية تتغاضى عن التهديدات التي تطال شعوبها وأشقائها طالما ضمنت لها دعم العرش أو الكرسي. وهذا هو الحال اليوم، لنأخذ مثال النظام الجولاني في سوريا. من هذا المنطلق فإن صمت الدول المطبعة عن تهديدات ساعر بل عزها حتى عن إصدار إدانة رمزية ليس أمرا مفاجئا، بل هو نتيجة طبيعية لمسار فقدت فيه هذه الأنظمة إرادتها السياسية المستقلة، وارتبط مصيرها بالمظلة الأمنية والمالية للقوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة راعية المشروع الإسرائيلي. هذا الصمت هو امتداد لحالة تاريخية من الخضوع السياسي والتنازل السيادي، حيث لا يرى حكام التطبيع في التهديد الموجه لغزة خطرا على الأمة، بل مناسبة لإثبات الولاء للخارج على حساب الداخل. بالتالي غياب الإدانة من الدول المطبعة هو تعبير صريح عن تحول هذه الأنظمة من شركاء مزعومين في القضية الفلسطينية إلى شهود زور على مآسيها، وهنا يعيدون إنتاج مشاهد الخزلان نفسها التي تكررت عبر القرون.
نعم، أضف إلى ذلك يا دكتور، يعني بعض التهديدات التي تأتي من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يتحدثون ويهددون بشكل مباشر إلى جانب الصهاينة باستخدام القنبلة النووية ضد غزة. يعني هو الآن ماذا تبقى من غزة حتى يتحدثون هكذا ويهددون هذا؟ لكن لم تتحرك الأمم المتحدة لكي تقف أمام هذه التهديدات لهؤلاء، ماذا يعني ذلك أيضا؟
عدم تحرك الأمم المتحدة أمام هذه التهديدات يعكس ازدواجية المعايير التي لطالما حكمت إداء المنظومة الدولية، خصوصا في أي أمر يتعلق بالكيان الصهيوني. هذا الصمت الدولي يعني فعليا تواطؤا ضمنيا، أو على الأقل عجزا إراديا عن مساءلة قوى عظمى تنتهك باسمها القوانين والمواثيق الدولية. فالتهديد باستخدام السلاح النووي ضد منطقة محاصرة كغزة يفترض أن يقابل بتحقيقات دولية فورية، لكن واقع الأمم المتحدة الخاضع للهيمنة السياسية للولايات المتحدة في مجلس الأمن يجعلها عاجزة عن لعب دورها كضامن للسلم العالمي، عندما تكون الجهة المهددة هي من يمول المنظمة أو يسيطر على قرارها. بالتالي إن هذا التجاهل الأممي لا يعني فقط فشلا مؤسساتيا، بل يشكل إسقاطا فعليا لمنظومة العدالة الدولية في عيون الشعوب. ويؤكد أن الحماية النووية حين تتعلق بإسرائيل تقدم لا كخطر يجب منعه، بل كأداة ترهيب مشروع ضد شعب أعزل.
نعم، كذلك دكتور نتساءل، يعني في هذا الوقت الذي تطلق تهديدات من نواب أمريكان يعني بقصف غزة بالكيميائي أو السلاح النووي، هل تعتقدون أن ترامب صادق في كلامه فيما يخص بالتوصل لاتفاق مع حماس؟
هنا لابد من التذكير بكلام آية الإمام الخميني المقدس عندما قال: فإذا ما رددت أمريكا وإسرائيل كلمة لا إله إلا الله فإننا لا نصدقهما لأنهما تريدان خداعنا، وعندما تتحدثان عن السلام فإنهما تريدان أن تورطا المنطقة في حرب. فالتهديدات الصادرة عن بعض النواب الأمريكيين باستخدام أسلحة كيميائية ضد غزة تظهر انحطاطا أخلاقيا خطيرا في الخطاب السياسي الأمريكي، وتكشف عن غطاء سياسي داخلي واسع في الولايات المتحدة داعم للعدوان الإسرائيلي. وهذا السياق يصبح من الصعب تصديق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف بتحالفه الوثيق مع اليمين الإسرائيلي جاد في أي طرح للتوصل إلى اتفاق مع حماس أو لأي مشروع سلام حقيقي. فخطابات ترامب حتى الآن تبدو تجارية تصالحية أو دبلوماسية، غالبا ما تكون محاولة لتسويق أجندات أمريكية تجارية وليست نابعة من التزام بمبادئ العدالة أو حقوق الفلسطينيين. فبالتالي التباين الصارخ بين التهديدات العنيفة الصادرة عن المؤسسات السياسية الأمريكية وبين مزاعم ترامب بشأن الحل يجعل من الصعب الوثوق بصدقه أو بنيته، ويرجح أن ما يطرحه ليس سوى مناورة سياسية جديدة ضمن مشروع الهيمنة والضغط للتهدئة.
نعم، في ضوء استمرار الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية أيضا في غزة والضفة، كيف ترون مستقبل العدوان الإسرائيلي على غزة؟
استمرار الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية سواء عبر التصريحات أو العمليات في البحر الأحمر أو إطلاق الصواريخ الفرد صوتية وإرساء معادلة الردع للعدو وحصاره بحرا وبرا، إلى جانب التصاعد الملحوظ في عمليات المقاومة داخل غزة والضفة، يعكس تناميا في منسوب الضغط الميداني على الاحتلال، ويؤشر إلى أن العدوان على غزة دخل في مرحلة استنزاف غير محسوبة النتائج. ففي ظل هذه المعطيات يرجح أن مستقبل العدوان الإسرائيلي يتجه نحو الفشل الاستراتيجي، لا سيما أن العدو لم يحقق أهدافه المعلنة ويواجه الآن جبهة استناد إقليمية من اليمن وتحديات أمنية متجددة وخسائر بشرية ومعنوية متراكمة وأزمة داخلية. وما يجري اليوم ليس مجرد تحول تكتيكي، بل هو زلزال جيوسياسي يعيد رسم موازين الردع في الشرق الأوسط. فصنعاء التي كانت تقصف يوما بالطائرات والصواريخ أصبحت اليوم تطلق صواريخ فرد صوتية نحو مطار اللد، وتغلق البحر الأحمر أمام السفن الصهيونية فارضة معادلة جديدة: من كان محاصرا بات هو من يحاصر. في هذا المشهد الغير مسبوق لم تأتي الضربة من عواصم كبرى عربية، بل من مدينة كانت تقدم لسنوات كضحية حرب، فتحولت إلى مركز ردع إقليمي يربك حسابات واشنطن وتل أبيب معا. هذا التحول العميق في موازين القوى تجلى بوضوح بإعلان ترامب وقف الضربات على اليمن، وهو تراجع أمريكي يقرأ بوصفه هزيمة استراتيجية مدوية، بينما يقف العدو مصدوما مكشوفا يفرض اليمن معادلاته من الجو والبحر، مؤكدا أنه لم يعد مجرد ساحة نفوذ خارجي، بل فاعلا يصوغ خطوط الاشتباك الجديدة منذ حصار السفن إلى تهديد الأجواء في لحظة تنذر بانهيار منظومة الردع التقليدية التي حكمت المنطقة.
نعم، وسؤالنا الأخير عن مسؤولية المقاومة إزاء التهديدات الإسرائيلية، دكتور كيف ترونها؟
مسؤولية المقاومة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية لا تقتصر على الرد العسكري أو الأمني، بل تمتد إلى ترسيخ معادلة الردع وحماية الإرادة الوطنية في ظل غياب ردع دولي حقيقي. فالتهديدات الصهيونية المتكررة سواء ضد غزة أو لبنان أو اليمن أو أخيرا إلى الجمهورية الإسلامية أو بقية ساحات المقاومة تهدف إلى كسر المعنويات، فرض معادلة استسلام تدريجي، ما يجعل من واجب المقاومة أن تحول هذه التهديدات إلى فرص لإعادة ضبط ميزان القوى. وهنا تتجلى مسؤولية المقاومة في ثلاثة مستويات: المستوى العسكري عبر الجهوزية والرد المناسب وعدم السماح للعدو بتحقيق أي نصر مجاني، وثانيا عبر المستوى الإعلامي والمعنوي بإبقاء الشعب في قلب المعركة، رفع مستوى الوعي والصلابة النفسية، ثالثا من خلال المستوى السياسي والإقليمي من خلال تثبيت موقع المقاومة كجزء من معادلة إقليمية رادعة. بالتالي فإن مسؤولية المقاومة اليوم هي حماية السيادة والكرامة والردع الشامل، وليس فقط الرد على كل تهديد، بل منع العدو من تحويل أي تهديد إلى واقع.
نعم، تحية طيبة لك سيدي الكريم الدكتور أكرم شمس، الخبير في العلاقات الدولية، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.